بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله: وحدثنا ابن نمير. من هو ابن نمير هذا؟ نعم، محمد. قال: حدثنا أبي. أبوه من؟ عبد الله. قال: حدثنا حنظلة، حنظلة بن أبي سفيان ثقة. قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث، وهو ثقة أيضا، يحدث طاوسا، طاوس بن كيسان اليماني، أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: ألا تغزو؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وتتمته في مضى أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. وسؤال الرجل لعبد الله عن الغزو، ولا شك أن الغزو له فضل عظيم، لكن حصلت فتن في آخر في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، مذكورة أو مبينة أو يشير إليها قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلهذا اعتزل عبد الله بن عمر الغزو في بعض تلك المغازي، وأقبل على غيرها من العبادة، لأنها أمور تشجر بين مسلمين. فكان جوابه أن هذه الأمور هي المبني عليها الإسلام، وأن الغزو إما لا يكون واجبا إلا إذا كان باستنفار الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وفي حالة أخرى ليس نفرا إلى أمكنة بعيدة، وإنما هو دفع عن الحرمات والدين. دلت عليه أحاديث الدفع، جهاد الدفع: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقول الله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وأم سليم رضي الله عنها أخذت خنجرا معها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: لأبقر به بطن من دنا مني. فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فجهاد الدفع جهاد عظيم يشترك فيه سائر الناس في ذلك البلد للدفع عن أنفسهم بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. أما النفور للغزو والذهاب إلى أمكنة بعيدة لذلك الشأن كما دل عليه قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، فإن هذا ليس واجبا على كل أحد، يعتبر فرض كفاية إذا قام به بعض من الناس سقط عن الآخرين. هذا ما يدل عليه جواب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو القول الصواب في هذه المسألة. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: أي استخلاصا من جوابه هذا أنه كان لا يرى فرضية الجهاد في ذلك الوقت خاصة، أو على أنه يرى سقوطه مطلقا، أي لأنه قام به بعض الناس فسقط عن الآخرين. وتقدم بيان فوائد هذا الحديث أو بعض فوائده على الصحيح، فإن فوائده كثيرة، وكل فقرة من فقراته تشتمل على معاني عظيمة واسعة، ولكن تقدم بيانه بيان بعض فوائد هذا الحديث، لذا نأخذ ما يليه من الأبواب كون ذلك تكرر. قال رحمه الله: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين. الأمر بالإيمان بالله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بشرائع الدين سواء كانت من أركان دين الله أو واجباته أو ما كان من مندوباته ومستحباته، كلها من الشرائع. وفي الصحيحين كما سيأتي الإيمان 64 شعبة، فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 6 شعب. دل هذا على أن إماطة الأذى عن الطريق من شرائع الإيمان ومن أعمال الإيمان. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين. هنا سؤال، من سيجيب عليه؟ ويلي ذلك تتمة. نعم عندك. في هنا ظرفية أم ماذا؟ يتقلب في الجنة في شجرة، في هنا ظرفية أم ما هي؟ سببية. أحسنت، يعني لا يصلح أنه يتقلب في الجنة داخلا في شجرة، في جوف شجرة، هذا خطأ. ونظير ذلك: عذبت امرأة في هرة، في هنا سببية، أي بسبب هرة حبستها، وليست الهرة ظرفا للمعذب أو للمعذبة، دخلت في جوفها فعذبت. فإذا كان على القول أنها ظرفية خطأ. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت من مساوئ أعمالها النخاعة أو النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وهذا كله دليل على أن من شرائع الإسلام ما هو أركان وواجبات وسنن ومندوبات وهكذا تنوعة، فليست شرائع الإسلام مختصة بنوع دون آخر، إلا أنها تتفاوت في الأجور، فكل ما كانت أوثق وأوجب كانت تلك الشريعة في الإسلام والإيمان أكثر أجرا، والتفريط فيها أعظم وزرا، لما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث دل هذا الحديث على أنه ليس هناك قربة إلى الله سبحانه وتعالى مثل أداء الواجبات، وإن تقرب بالنوافل فذلك خير عظيم. ولما قال رجل: والله يا رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص، بعد أن ذكر له الواجبات تلك الواجبات في الحديث، قال: أفلح إن صدق، وفي لفظ: دخل الجنة إن صدق. الشاهد أن التقرب بالواجبات أهم، ومن الفقه العناية بالواجب ثم ما يليه من المندوبات. قال الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذه كلها مأمورات عظيمة ومنهيات عظيمة. والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا ويقدمون ما قدموا، مهما قدموا من الأعمال، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهكذا الدعاء إلى شرائع الدين والدعاء إليه، الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين، والدعاء إلى الله وإلى ما جاء به رسوله وإلى الدين، هذا هو الدعاء، وهذه هي الدعوة الصحيحة. قل: هذه سبيلي، هذا هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبيل جميع الأنبياء. قال الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام آمرا له: قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهكذا يجب أن تكون الدعوة، وهكذا يجب أن يكون الدعاء إلى دين الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، إقامته بالدعوة إليه، ولا أجل ولا أحسن من ذلك للمسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. فلا أحسن قولا من هذا، مهما تكلم المتكلمون ونطق الناطقون، فإن هذا القول أحسن الأقوال وأفضل الأقوال، الدعوة إلى الله وإلى دينه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. فكون الداعي إلى الله يدعو إلى ربه وادعو إلى ربك ليس ملزما بهداية الناس. قال الله: وادعو إلى ربك. قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. هذا هو شأن الدعاء، الدعوة إلى الدين، إلى هذا الدين وإلى إقامته إقامة صحيحة بالعلم بالسنة بالتوحيد بالعمل بسائر ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا من الإيمان ومن شرع الإيمان ومن أجله، وظيفة جميع الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. المدعوون صاروا صنفين: منهم من أعرضوا فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، ومنهم من استجابوا فنجاهم الله سبحانه. وقال الله لنبيه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فأنت مأمور أيها المسلم بالدعوة إلى الله على تفاوت أحوال الناس ومكانية وإمكانيتهم في ذلك وقدراتهم وما آتاهم الله. فيجب على العالم ومن مكنه الله من الدعوة ما قد لا يجب على غيره، ويجب على كل مسلم أن يكون داعيا إلى دين الإسلام، لأن هذا من شرائعه بقدر ما آتاه الله، بالثناء على دين الله، بمحبة دين الله، هذه دعوة، بإقامة دين الله عز وجل في نفسه، في أهله، في ولده، في سائر من يلي، عملا بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. هذا من الدعوة، تغيير المنكر من الدعوة. وعملا بما في صحيح مسلم وعلقه البخاري عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعملا بما في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. وبإمكان أي مسلم ذكرا كان أو أنثى أن يدعو إلى دين الله الحق وتوحيده وإلى العلم النافع والعمل الصالح بأي وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله الشرعية، وسيلة شرعية من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، ويعين على ذلك ويقيم دين الله في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي جاره بقدر ما يستطيع، وفي من يلي وفي من يلي. هذا بيان لهذا الباب، وله تتمة إن شاء الله في قوله والسؤال عنه وحفظه. فكأن الإمام النووي رحمه الله يلخص مضمون هذا الحديث العظيم في هذا الأبواب كما شاء كما هو شأنه في كثير من تبويباته. إلى هنا حفظكم الله.